إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أثنى، وعن جسمه فيما أبلى. هذه الأشياء الأربع هي رأس مال الإنسان، يأتي إلى الحياة وهي معه، يكتسب المال ويكتسب العلم، ويعطيها الله سبحانه وتعالى عمرا في هذه الحياة، ويعطيه جسدا، ثم يوم القيامة يأتي بهذه الأربع ويسألها الله سبحانه وتعالى عما صنع فيها. هي كما يقال هذه الأيام المواد الخام، ماذا صنعت بهذه المواد؟ فالسؤال يوم القيامة يدور على هذه الأرض. والناس أيها الأخوة الكرام، كما قال عليه الصلاة والسلام، في هذه الدنيا بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، على أساس هذه الأرض بيع وشراء مع الله سبحانه وتعالى، وهذا رأس مالك. ما تربح يوم القيامة وإما تخسر، فأولو الألباب الأذكياء العقلاء يستعملون هذه الأربع في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيربحون ربحا مضاعفا إلى حد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بغير حساب. وأما ضدهم فيستعملون في معصية الله فيخسرون دنياهم وآخرتهم. أما المال فالناس فيها أيها الأخوة الكرام أنواع، فإنسان يكسب المال من الحرام وينفقه في الحرام من عياذ بالله، مثل آكل الربا، هذه البنوك الربوية التي تقوم على الربا، إقراض الناس بفائدة وإعطاهم فائدة، يكسبونها من الحرام وينفقونها في الحرام. ومثل صاحب التجارة الحرام، مثل الذي يبيع المخدرات أو الخمور أو الأشرطة الصوتية أو المرئية المحرمة التي تتضمن الأغاني والأفلام المحرمة، فمكسبه حرام، يأكلها ويغذي أولاده وينفقها في الحرام. ومثل الدول التي تكسب من الحرام بالربا وتنفق في الحرام في الملاهي والغنى والخلع، والثاني يكسب من الحرام يطعم هؤلاء، يكسب من الحرام ويطعم بالحلال، ولكن أطعمه من الحرام وغذى لحمه من الحرام، وقسم يكسب من المباح ولكن ينفق في الحرام، يشتري فيها المحرمات ويعصي الله فيه ويسافر إلى المعصية وإن كان عمله مباح، وقسم يكسب من المباح وينفق في المباح، فهذا لا شيء عليه. لكن الخامس الذي يكسب من المباح من الحلال فقط يتحرى ولا يحرص إلا عليه، وينفق في الباقيات الصالحة، ينفق في الخير والإحسان والصدقة، في نفقة الحج والعمرة، في الإنفاق على المجاهدين وعلى الدعوة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في حديث الحسد، قال: لا حسد إلا في النسيب. والحسد هنا مو تولي زوال النعمة ولكن تمني، لا تمني زوال النعمة ولكن تمني مثلها. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في النسيب. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، يعني يعطيه لعمل الخير فيهلك ماله لكنه بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي ينفقه الإنسان في سبيل الله هو الباقي، والذي يدخره هو الفاني. دخل على عائشة رضي الله عنها يسألها عن فات المهدية إليه، فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراع، يعني أعطيناها للفقراء إلا ذراع، وكان عليه الصلاة والسلام تعجبها الذراع ويحب الذراع ذراع الشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا الذراع، بقيت كلها إلا الذراع، لأن إذا أكلناه راح، ولكن ما أنفقناه بقي عند الله سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في النبي، رجل أعطاه الله مال فسلطه على هلكة فيه، ينفق فيه في سبيل الله كلما استطاع أكثر، فعند الله سبحانه وتعالى أكثر. فطوبى لمن كان من هذا النوع الأخير. كان السلف الصالحون يحرصون على طعام الحلال ويجعلون تزين العبادة، الحرص على الحلال، أكل الحلال، وإذا ذكروا قراءة القرآن وقيام الليل والصيام وأكل الحلال، لأن أكل الحلال يفرد الجسد بالحلال ويرتقى الله بسببه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون سبب استجابة الدعاء. الناس اليوم أيها الأخوة الكرام غافلين عن هذا، تحرر أكل الحلال. والعجب يا أخوان من الناس ما كفاهم أن يأكلوا الحرام من أموال الناس حتى تعدت أيديهم إلى أموال الوقت، فيأكلون من أموال المساكين واليتامى والأموال التي جعلها الناس للخير يرجون بها ثواب الله فتمتد يده إليه ويأكلها. وحتى بعض الناس الله يهديهم يأتون بالحيلة، يسجلون بعض الأشياء التي فيها سكن بأسماء الغير ويسكنون فيها بالحيلة وبالغش، وهي أموال موقوفة لمن يحتاج إليها من المسلمين. وهذا له أمثلة كبيرة في الحياة، هذا كله من أكل الحرام والعياذ بالله. قد يكون هذا من الصلاة الذي يصلي في مثل هذا المكان الذي أكله من مال الوقف بالغش، قد يكون من الصلاة الغالة المقصودة هي مثل الغصب. وأكثر العلماء وبعض العلماء يقولون لا تصح صلاته في الدار المقصودة، من غصب دارا أخذ أرضا من غير مقصودة غصب لا تحل له، فصلى فيها لا تقبل له صلاة فيها لأنها ليست أرضا يحتلها بالباطل وبالإذن، فكيف يكون الفعل طاعة وإذن؟ الثاني يا أخوان الأمر الثاني عن علمه ماذا عمل به، علمه ماذا عمل به. والناس بهذا أيضا أنواع، عالم عاملا بعلمه فهذا بأعلى المنازل، ومن عمله بعلمه أن يضفه في الناس. قال العلماء زكاة العلم تعليم لازم ينفق منه، من حبسه كأنه كلد المال ولم ينفق فيه منه الزكاة. عالم عامل بعلمه ومن عمله بعلمه أن يذكره في الناس يعلمه. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسد أيضا، لا حسد إلا بالمجير رجل آتاه الله مالا فسلط على هلك سبب الحق ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها. ورجل ليس بعالم لكنه يطلب العلم حريص على العلم النافع، وما علمه عمل به، لا يتعلمه ليمارس به السفهاء ويجادل به العلماء ويتزين به في المجالس. قال النبي عليه الصلاه والسلام من فعل بالعلم هذا وكانت نيته هذه وجبت له النار. فعلم الشرع لازم يكون نيه الانسان فيه حسنه يريد به وجه الله وعلى كلمه، لا يمارس به السفهاء ويجادل به العلماء ويتزين به في المجالس. فمن كان على هذا على طريق طلب العلم كلما تعلم عمل. والنبي عليه الصلاه والسلام امر من تعلم شيء يعلمه لاخيه المسلم يدل على الخير، قال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو اعي، قال نظر الله بان سمع مقالتي فاداها كما سمعها، جعله بان الله سبحانه ينظر وجهه يوم القيامه يبين وجهه يوم القيامه، سمع مقالتي فاداها كما سمعها بلغوا عني ولو اعي. فهذا على طريق الاول. والنبي عليه الصلاه والسلام بين ان من كان هذا كان لم تزل الملائكة تدعو له وتستغفر له، بل المخلوقات حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، وإذا لقيتها الملائكة حيته بأن تضع أجنحتها له تحية له، لأنه في سبيل طلب العلم، علم الشرع، علم الآخرة، علم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والناس يا أخوان أيضا في هذا زاهدون، أكبر الناس حريصون على كل علم يأتي لهم بدراهم الدنيا، ولو كان أصعب العلم تعلمه، في دراهم يتعلم، أما الآخرة فأزهد الناس فيه، ربما حضر المحاضرة جلس دقيقة من الراحة وين رايح؟ جلس في البيت يدرس شيء ما عنده شيء، لو سمعها لكان يمكن الله سبحانه وتعالى يعلمه ما ينفع في دنياه وآخرته. وبعض الناس تكون محاضرة عن بيته ما يأتيه وفيها من التعليم الذي يهمه في الآخرة، لو جاء إلى الآخرة تبين له. ومن الناس من جاهل ويريد أن يبقى جاهل، ومن الناس وهو أشد الناس عند الله مقتا من يعلم ولا يعمل بعلمه. قال الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، يعلم الشيء ويقول غيره، يكذب، يترجم علمه إلى ضده في واقعه. فإذا هذا أشد الناس وقتا عند الله سبحانه وتعالى، يعلم ولا يعمل بعلمه، يعلم أن هذا الشيء حرام ويستبيح لنفسه، وكل عبد سائل عما يعلم. ومن الناس من يفرط في العلم ثم يقع بالشيء ويقول والله أنا ما دريت أنا جاهل، فهذا الله سبحانه وتعالى يعاقبه على جهله ويعاقبه على معصيته. لماذا؟ لأنه كان قادرا على العلم ولم يتعلم. ومن الأهم من النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي حديث الحسن أيضا رواية أنه قال ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آلاء الليل والنهار، وفي رواية فيسمعه جار له فيقول يعني حاسد يعني متمنيا مثل هذه النعمة فيقول يا ليتني أوتيت القرآن فأعمل فيه مثل عمله، يعني أقوم به آلاء الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى يعطي بعض الناس ذكاء وحب يحفظ القصيد لو انها 2000، لما ياتي للقران قصار الصور ما يحافظها، يسألها الله عن هذا العلم. لماذا لم تحفظ القرآن حتى تقرأ الصور حتى جزء واحد؟ تحفظ كل شيء إلا القرآن؟ لا شك الله سبحانه وتعالى يسأله عن النعمة التي آتاها الله سبحانه وتعالى وعن عمره فيما أفناه. عن عمره فيما أفناه، هذه الحياة عشت فيها 30 40 60، بعض الناس الله ينعم عليه زيادة على 60 70 80 و90، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. يعني الله أعطاه فائدة، فرصة يستفيد من هذه الحياة للأكثر من العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ العبد 60 سنة فقد أعمل الله إليه، يعني بلغ به العذر نهايته، فمد حتى يتوب ويستدرك. الإنسان يا أخوان لا يفوت الخير حتى لو بقي على الذنب متأخر عمره. كيف؟ يقول والله خاف علي العمر، أنا ما أطعت الله. فيه فرصة، فرصة التوبة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أغادر. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة. وقال الله سبحانه: فأولئك يبدل سيئاتهم حسنات. يعني مهما ضاعت العمر في السيئات ولو باقي لك يوم، أنت قادر على أن تستدرك. هذا من فضل الله سبحانه حتى يجعل الله السيئات يقلبها إلى حسنات. هذا من فضل الله سبحانه. العمر ما يقول، لكن الأهم شيء النية والعدل والتوبة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، مع العلم والحذر أن الذنوب تجعل الرام على القلوب، وقد تحول بين الإنسان وبين التوبة فلا يستطيع، فالحذر حذر منها. التسويف، بعض الناس يقول حنا شباب نكبر ونتوب، لا قد لا تستطيع. قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم من كانوا يكسبون. تغطي قلوبهم الذنوب، فيأتي يريد أن يصل إلى قلبه فلا يستطيع، بينه وبين قلبه حجب لا يطيع، جواله لا تطيع، عينه ما تطيع، يده ما تطيع، تبعد به عن التوبة وعن طاعة الله سبحانه. قال الله سبحانه: أولئك الذين أبصروا بما كسبوا حبسوا عن التوبة ولم يقدروا عليها، ختم الله على قلوبهم. فالتسويف ليس أمر سهل، لكن مع ذلك من وفقها الله للتوبة الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. الله سبحانه وتعالى قال عن مثل الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدنوه الرياح. يعني تفكر في حياتك، حياة الدنيا أولها شبابا وعن فلان تراب عن قدرك وخدك موردك وصوتك، يوصل إلى آخر ما خلاص وقوي تقول من يقدر عليه. ثم تمر بك الأيام بين حنين ذات الصدر ويذوب ذات الخد، تضعف القوة وتدبل فأصبح هشيما تدنوه الرياح، فيجزك واحد تطيع. يعني مثل هذا، نظر شوف الدنيا واضرب هذا من نفسك. يقول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يشغلك مالك في جمعه ويشغلك ابنائك فتنة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني لو انفقت هذا العمر في طاعة الله في الباقيات، يعني الباقيات يعني تبقى ما تفرغ، والصالحات يعني العمل الصالح خير عند ربك ثوابا، تجمع عند الله سبحانه وخير أملا، تأمل فيه عند الله حين ينقطع الأمل في الدنيا، حين ترى إلى مالك سيأخذها غيرك وأنت تغضب، وترى بنوك سيأخذون ما جمعته في حياتك، وتلقى الله عند الله عند الله سبحانه فلا تجد إلا عملك الصالح. وأبواب الخير كثيرة، والناس أزهد الشيء فيها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدق، تميط الأذى عن الطريق صدق، تعين الرجل فتحملها على ذاته أو ترفع له عليها متاع صدق. إنسان على ذاتك يقول لك ناولني شيء، هذا هو قادر ينزل، لكن أنا ناولت عند الله صدقة تكتب، والكلمة الطيبة صدقة، والخطى إلى المسجد صدقة، كل شيء تعمله في يدي وجه الله لو أقل القليل عند الله صدقة. يقول الرسول عليه السلام: 40 خصلة أدناها منيحة العبد، أن تعطي المعجر بينك يشرب حليبه ويرد عليك منيحة، أدناها من فعلها ابتغاء وجه الله وتصديق موعود الله وجبت له الجنة. والعمر يا أخوان فسيح، وعمل الخير كثير، والحياة امتحان، وأنت قادر على أن تغتنم عمرك لطاعة الله سبحانه أو تجعلها في ضدك وعن جسمه فيما أبلاه. عن الجسم الصحة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغرور بهما كثير من الناس، الصحة والبراء، جسم صحيح وقدرة، قادر تصلي وقادر تقرأ القرآن وقادر تسبح وقادر تذكر الله وقادر تروح الحج وقادر تروح العمرة وقادر تفعل أشياء كثيرة كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأما تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى تفنيه في طاعة الله، يبلى وهو في رضا الله سبحانه وتعالى جهادا في سبيل الله أو دعوة للخير أو الأمر المعروف عن المنكر أو طلب العلم أو طاعة الله بالباقيات الصالحات أو يبريه الإنسان في غيره. حتى والعياذ بالله من الناس من يبلد جسمه يقتل نفسه في الحرام مثل هؤلاء المخدرات، يضرب حقنة يكون في عاجلة يموت، ذهب جسمه وقتله بالسم. يدخل في هذا أيضا يا أخوان التدخين، هذا من أدلة على حرمة التدخين، الشيء الخبيث يبلي جسمه يسأله الله يوم القيامة بالدخان، تموت رئتاه تمرض شرايينه وقلبه وكلهم معترفين بهذا حتى يحطون على العلم. ترى هذا الشيء يضرك بس تشتريه تهلك نفسك، ترى عندنا ناصحين وإن كان لي الدراهم لكن عندنا ناصحين تناطر عجل، ولكنه يدل على أنه يبلي جسمه في معصية الله سبحانه. هذه الأربعة يا أخوان تفكر فيها دائما كل يوم، مررها على فكرك، ماذا فعلت في مالي في علمي في عمري في جسدي؟ هل أنا أكلم في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا في معصية الله سبحانه؟ حر الحلال في مالك، تعلم ما ينفعك، تغتنم هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تستعمل جسمك أبدا في معصية الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم الخير والتوفيق. وفي هذا الشهر وبمناسبة هذا الشهر وبين يدي حج بيت الله سبحانه وتعالى، من أفضل ما ينفق الإنسان في ماله وجسمه وعمره وعلمه أن يحج بيت الله سبحانه. أن حجيت الفرض أكثر من التطوع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام وجاءه عمرو بن العاص بايع على الإسلام فقال يا رسول الله إني أريد أن أشترط. قال ما تشترط؟ قال يغفر الله لي. قال وما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله؟ فالحج مثل الهجرة ومثل دخول الإسلام يهدم ما قبله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة العمرة من العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال على صلاة والسلام من حج فلم يرفض ولم يفسد رجع في يوم ولدته أمه مصفى من الذنوب. وهذا تصديق في القرآن، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، يعني من حج اتقى الله فيه لم يرفض ولم يفسد رجع لا إثم عليه أبدا. فمن كان قادر ماليا وجسديا فهو غير ما ينفق فيه بإذن الله تعالى توفر على الله حج. واعلم أنه ما يذهب من المال ولو كثير في الحج فإنه عند الله سبحانه وتعالى باق لا يضيع، يعوضك الله عليه في الدنيا والآخر. فاعزم أيها الأخ الكريم على حج هذا العام ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أما الذي لم يحج ففرض عليه، فرض عليه إن لم يكن محظورا بأي شيء من الأعذار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير الأعمال ويجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقى. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر